إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم.
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري غنائي، إعداد وتقديم صالح الدراج. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
ستكون حلقة اليوم مخصصة لشعراء قضاء سوق الشيوخ في محافظة الناصرية، سواء كانوا قدامى أو محدثين، كما أننا سنخصص بين فترة وأخرى حلقات خاصة لشعراء بعض المدن العراقية مثل قضاء الحي في محافظة واسط، وشعراء شيخ سعد في واسط أيضا، وشعراء الحلة وشعراء الشنافية في محافظة ديوانية، وشعراء سدة الهندية وطويريج، وكذلك شعراء مدينة الثورة في بغداد وغيرها من المدن العراقية.
تقول المصادر التاريخية إن حركة الشعر الشعبي العراقي في قضاء سوق الشيوخ كانت قد بدأت برائدها الأول الشاعر حسين العبادي، الذي ولد عام 1760، وهو من سوق الشيوخ ومن عشيرة عباد العربية المعروفة في جنوب العراق. وأول بيت أبو ذية قاله الشاعر العبادي وهو يشكو حبه المرير إلى الشيخ مزع الباشا السعدون، حيث قال له شاكيا حاله:
هايم واسكن البيد بلا هام، وسعيد البعد دلاله بلا هم، يا باشي همشي في الدايس بلا هام، هذا حكم فطوم عليه.
ويقال ان الشيخ مزع الباشا تأثر تأثرا كبيرا حين سمع هذا البيت، مما جعله يتوسط لدى اهل فطومة، حيث تمكن من ان يزوج حسين العبادي بحبيبته. وبعد أن اشتهر هذا البيت، راح الشيخ مزع الباشا وغيره من الشيوخ والشعراء مساجلة هذا النوع من الشعر، حيث لم يكن أحد يعرف هذا الوزن وهذا اللون من قبل. ومن الأوليات التي كتبها الشاعر حسين العبادي:
القلب يوم يغيم يوم ينصاح، قباح وعيب على المجفين ينصاح، أبد ما أتم صديقي اليوم ينصاح، صديقك انت والدخان بيه.
اما الشاعر الشيخ مزعل ناصر باشا السعدون، الذي يعد واحد من رواد الشعر الشعبي العراقي، فقد ولد عام 1770 وتوفي عام 1850، وهو يعد بعد الشاعر حسين العبادي من ابرز ما قال في الابودية. ومن الابوديات التي قالها الشيخ مزعل باشا:
زفير زفير حرق لبح شايله، هاي شبه طير القطن المرعوب، لو هاي افدي من النواظر، هاي لو هاي لو روح العزيز الهاي هي.
اما الشاعر سيد محسن سيد نعمة الجابري، الذي ولد عام 1800 وتوفي عام 1880، فقد اشتهر بحبه لفتاة جميلة تدعى دندوشة، حيث ابدع فيها كثيرا وكتب لها احلى القصائد والابوديات والاغاني، خاصة بعد أن رفض أهلها تزويجه منها، حيث تزوجت غيره. يقول سيد محسن الجابري:
لها عندي طلابة والهديني، لها أفدي عيوني والهديني، لدندوشة صلاتي لها ثلثين صومي وثلثية.
وحين رزقت دندوشة من زوجها الغريب، كتب يقول:
تهدى تهدى يا نسيم الريح يا بت، ومن حيل انقطع بتين يا بت، قالوا لي دنادش ولد يا بت، قلت هالحين صارت موشلية.
ثم عدل سيد محسن الجابري عن رأيه هذا، حيث قال أبوذية تؤكد أمله وصبره وانتظاره لها، حيث يقول الجابري:
لف خطك يا دندوشة وتاني، لفخطك يدندوش وتاني ومن حيل انقطع حبل الوتاني اظل انطر لبت بتج وتاني وبلكت من بذر هيحن عليه.
وفي نفس الزمن الذي عاش فيه الشعراء العبادي ومذعل باشا وسيد محسن الجابري عاش الشاعر سعود عبد العزيز النفيسي الذي ولد عام 1840 وتوفي عام 1965 حيث عاش أكثر من 125 عاما. ومن الأبوديات التي قالها النفي واشتهر فيها هذه الأبودية المعروفة:
الدمع نهران بخدود كراهة، حبيبي سلب من عيني كراهة، ليش محبتك صارت كراهة، اش بدا مني وتشمت عدايبي.
ويقول سعود النفيسي ايضا:
يناهي 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 اقبل ارشادي وانت صاحي، كذب من شاف شخصك وانت صاحي وحق سكرة عيونك وانت صاحي، رضابك سلسبيل وعد بمية.
يبرز الشاعر فيصل آرمشاري الذي ولد عام 1860 وتوفي عام 1920. يقول فيصل آرمشاري:
سفح دمي على الوجن وحرم على اليوم شبه يوم المحرم، بيا مذهب لثم خد محرم وسفك دمي مباح بغير دية.
وفي ذات المجال يظهر الشاعر ملا مسعد مهدي الناشي الذي ولد في ريف سوق الشيوخ عام 1870 وتوفي عام 1950، حيث يقول الناشي:
كانون الغضب قلب شواليش على اللي للغوة قصا، شواليش قلت لمنين قال أهلي شواليش، قلت لو يا قالت عم علي.
أعزائي المستمعين، ونحن نتحدث عن شعراء سوق الشيوخ لابد وأن نمر على شاعرين هما أهم شعراء هذا القضاء، بل أهم شعراء القصيدة الشعبية، إنهما أبو معيشي والشاعر ثامر الحمودة.
أبو معيشي هو جمعة معيشي خليل الخميس، ولد عام 1366 ولقب بالجوهرة السوداء كما لقب أما لماذا لقب بالجوهرة السوداء فنسبة لبشرته السوداء. عاش عمرا طويلا تجاوز 100 عام، وبالرغم من أنه لا يجيد القراءة والكتابة
إلا أنه كان يستخدم في شعره بعض المفردات الفصيحة، وهو شاعر بارع ومميز. يقول أبو معيشي:
بخدر واصعد عليها ساف من ساف، وشفت جعود فوق المتن من ساف لها يمة محمد عين من ساف لها لحظ يوسدني المنيه.
أما الشاعر الشيخ تامر الحمودة الذي ولد في ريف سوق الشيوخ عام 1912 فقد كان شيخا لعشائر آل بو حسن وشاعرا فذا، كتب القصيدة بوزن المربع والأبودية وأجاد بهما، وقد كان مع صديقه الشاعر أبو معاشي يشكلان قمة الشعر الشعبي في تلك المنطقة. تميز الشيخ تامر بالحكمة والموعظة والمعرفة، وكان كريم اليد والقلب واللسان، أما شعره فقد تميز بالسخرية والنقد والصراحة والاعتزاز بالنفس، وقد كان متعلما مثقفا حيث عين أمينا لمكتبة قرمة بن سعيد تكريما له، توفي عام 1987. ومن الأبوذيات التي قالها الشيخ حمودة:
حلات الرجل حكي ما يزل به، وعند الصدق صافي ما يزل به، صديقك لو تريده ما يزل به، تشوفه بحر لو ينزعش ميه.
حكيش حالاته حكيش حالاته حكي المشي بهدايا ابويا، حكي المشي بهدايا ابويا، حبش غالاته يا حبش غالاته قد الهوى والماء يا ابو
يا ويلي. ومن جيل الشباب برز عدد من شعراء سوق الشيوخ، منهم الشاعر خليل حسناوي مواليد 1964، حيث يقول في هذه القصيدة العاطفية:
غلطت وياك سميتك حبيب، انت ما تستاهل اسمك يا عذاب، سمح بس وياي بطباعك عجيب، انا ما يسقيك تسقيني سراب، يحسدون الناس تيه منك جريب، وانا قلبه وقلبك ببعد السحاب، دوم شمسك ضاوية بدرب الغريب، وانا بدروب تعج ظلمة وضباب، تضحك بكل المواسم من نغيب، ولو لفيتك القى ناصب لمصاب، ولك حتى مسامرك نوح ونحيب، شيبت راسي وانا بعز الشباب، كافي كافي كافي، وقسمت بمحمد والصليب ما إلي وياك كلت الموعتاب، أرد توب قلبي من كل حب يخيب، وارد علم روح عجد والصواب، عض اصبع اصبع ندم لمن يعيب، خاضي غلط يوم يكتب لك جواب، ولك خاضي غلط يوم يكتب لك جواب.
وإياكم قضينا وقتا ممتعا مع شعراء سوق الشيوخ، على الرغم من أننا لم نأخذ من هذا البحر غير قطرة واحدة. في حلقة قادمة مع أطيب التحيات وأحلى المنى.
مواويل وشعر،
مواويل الشعر، برنامج شعري غنائي، اعداد وتقديم صالح الدراج،
شاركة التقديم سميرة الجزائر.
سيداتي وسادتي، حول التقارب العراقي الكويتي في القمة العربية الأخيرة وآراء المحللين السياسيين من جماعات عراقية معارضة، يستعرض لحضراتكم الآن الزميل أحمد ركابي هذه الآراء والتحليلات في التقرير التالي من لندن.
قالت جماعات عراقية معارضة إن محاولات بغداد للتقارب مع الكويت لن تفلح طالما بقي الرئيس العراقي صدام حسين ممسكا بزمام السلطة. ويرى محللون عراقيون أن أي تقدم حقيقي لم يطرأ على العلاقة بين بغداد والكويت خلال القمة العربية التي عقدت في بيروت أخيرا، كما يعتقدون أن الموقف الكويتي الإيجابي كان طبيعيا، إذ ليس من المنطق أن ترفض الكويت بيانا يقر بأمنها وسيادتها واستقلالها. والتطور الحقيقي كما يرى المحللون في العلاقات العراقية الكويتية مرهون بعودة الأسرى الكويتيين إلى وطنهم. ووصف المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الرئيس صدام حسين على أنه ذئب لا يمكن الثقة بوعوده. وقال ممثل المجلس الأعلى الدكتور حامد البياتي إن الكويتيين لن يمضوا قدما في أي علاقة مع بغداد قبل عودة أسراهم في العراق إلى وطنهم.
في الحقيقة ما حدث في مؤتمر القمة العربي هو كما عبر الشيخ صباح الأحمد الصباح وعبارة عن علاقات مجاملة، ومن الطبيعي قال في مثل هذه الاجتماعات القمة أن تحدث مثل هذه المجاملات، ولكن المسألة تعتمد على موقف النظام العراقي من قضية الكويت. كما نعلم منذ غزو الكويت لا زال النظام إلى الآن يكرر نفس السياسات ونفس المواقف السابقة، مثلا في كل مناسبة غزو كان يتحدث عن الانتصارات، وكان عديقة طلب من المجلس الوطني وما يسمى بالمجلس الوطني إضافة الكويت إلى خارطة العراق. كل هذا حدث بعد الغزو وبعد حرب الخليج الثانية وبعد العقوبات وبعد تدمير العراق، وحتى كما يعلم المستمعون الكرام حتى بعد مؤتمر القمة كان إعلام النظام يعبر عن دولة الكويت بكاظمة، وهي المحافظة اسم المحافظة التاسعة التي أطلق النظام على الكويت، أطلق نظام العراق على الكويت هذا الاسم. فهذا يدلل أن النوايا لم تتغير، وأنا أعتقد أن الدولة الكويت وشعب الكويت لديه شكوك كبيرة في نيات النظام، ولكن النظام محاصر الآن وهناك ضغوط دولية عليه، ولهذا يحاول أن يبدي نوعا من المرونة، لكن بمجرد أن يستعيد عافيته وقوته سيرجع ويتنمر مرة ثانية ويبدأ بالعدوان على الجيران. وهذا يذكرني بقصة الأعرابي الذي أخذ ذئبا صغيرا ورباه، فحينما كبر الذئب أكل الشاة وسوف قال له هذا الأعرابي أكلت شويهتي وفجعت قلبي فما أدراك أن أباك كان ذيبه. فالذئب يبقى ذئبا ويبقى يعتدي على الآخرين، ونظام صدام اعتدى على الشعب العراقي وعلى شعوب ودول المنطقة وليس الكويت فقط.
طيب برأيك دكتور حامد البياتي، هل يمكن أن نرى تقدما في العلاقة بين العراق والكويت بدون التوصل إلى حل فيما يتعلق بالأسرى الكويتيين؟
لا أعتقد ذلك. قضية الأسرى الكويتيين قضية حساسة ومهمة وتؤثر في المجتمع الكويتي. لا ننسى أن نسبة عدد المفقودين والأسرى الكويتيين أكثر من 600، وهذا العدد كبير بالنسبة لبلد صغير مثل الكويت. هناك عوائل كثيرة وهناك ضغوط كثيرة، وما لم يقدم العراق أدلة وإثباتات أو يطلق سراح المتبقي من الأسرى، الحكومة الكويتية والمسؤول الكويتيين والشعب الكويتي يعلم أن هناك بعض هؤلاء الكويتيين في السجون لديهم أدلة على ذلك، وبدون الحصول على هؤلاء الأسرى لن يحصل أي تقدم على أي مسار من المسارات.
الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، شكرا جزيلا.
أهلا ومرحبا بكم.
وفي السياق ذاته، قللت حركة الوفاق الوطني العراقي من أهمية مساعي النظام العراقي لاسترضاء الكويت، واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق درغام كاظم اعتبر أن تلك المساعي لا قيمة لها، ووصف محاولة التقارب من جانب الحكومة العراقية بأنها محاولة انتهازية.
نحن نعتقد أن هذا الموقف هو موقف انتهازي لا أكثر، يعني معروف من تاريخ النظام أنه سبق وأن ثبت على نفسه عهودا ومواثيق ضربها عرض الحائط. هناك مسألة مهمة يجب أن يدركها المتعاملون مع هذا النظام، وهي أن الثقة به مفقودة تماما، علما بأن الشعب العراقي فقد ثقته بهذا النظام منذ زمن طويل، فكل ما يقوله الآن وكل ما يتخذه من مواقف لا تتعدى في محصلتها سوى شراء وقت لإدامة وضعه أمام التحولات والمواقف التي بدأت تنضج لإسقاطه. هذا رأينا.
طيب ما هو المطلوب من العراق برأيك حتى يكسب الكويت؟
من هو العراق؟ النظام ليس العراق، هذه المسألة الأساسية. النظام لا يمثل الشعب العراقي، النظام عدو الشعب العراقي، لذلك مواقفه لا تمثل إلا نفسه.
طيب لنقل النظام العراقي، ما الذي على النظام العراقي أن يقوم به لكي يكسب رضا الكويت؟
أن يرحل، أعتقد هذا الحل الوحيد، ويكسب رضا الشعب العراقي ورضا الكويت وكل المنطقة والعالم. عليه أن يسقط، هذا الحل الوحيد في رأينا.
الأستاذ درغام كاظم عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق الوطني العراقي، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
وفي هذا الإطار أيضا استبعدت الحركة الملكية الدستورية العراقية أن تسفر مساعي التقارب عن أي تطور إيجابي في العلاقة بين العراق والكويت. وقال راعي الحركة الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين إن محاولات بغداد لن تؤدي إلى شيء، وأضاف أن النظام العراقي أخلف أكثر من وعد قطعه في وقت سابق، وأن الكويت وجميع الدول العربية تدرك هذه الحقيقة.
محاولة لن تؤدي لأي شيء ولا تعني شيء، فإن الدول العربية ليس لديهم أي ثقة في صدام حسين. ففي سنة 75 على المصالحة واتفاق مع شاه إيران، وبعد 3 أو 4 سنين أعلن الحرب على إيران. في سنة 90 أعطى وعد إلى رؤساء الدول العربية أن لن يغزو الكويت خلال أيام، نقض كلامه وغزا الكويت. في التسعينات أعلن عفو على صهريه حسين كامل وصدام كامل، خلال ساعات قتلهم وقطع رؤوسهم ومثل بأجسادهم. فهذا الرجل لا يثق به أحد، فأنا ولا أن النظام يعتقد أن أكو تغيير في الموقف، ولا الدول العربية يعتقد لديهم تغيير في الموقف، فيعرفون أن صدام حسين خطر عليهم والنظام خطر عليهم، ومجرد مجاملات ومسألة إعلامية. فبالنتيجة الدول المجتمع الدولي يرفضون لأن يكون لدى صدام حسين أسلحة دمار شامل. ومع الأسف هذا النظام صدام حسين مرة أخرى سيقود العراق إلى حرب مع الجيران ومع المجتمع الدولي.
طيب يعني ألا تعتقد أن الأمور قد تتطور بين العراق والكويت باتجاه التطبيع، يعني رغم انعدام الثقة بين الجانبين؟
ربما، يعني أنه بالنسبة للإعلام وبالنسبة للمواقف الشكلية تطبيع، ولكن يوجد في التاريخ دول كثيرة كان لديهم علاقات دبلوماسية وتبادل سفارات وكانوا في تقريبا في حالة حرب. المهم ليس المجاملات، المهم أن على الأرض داخل العراق وبالنسبة للعلاقات العملية ما هي النتائج. فالآن كل الدول العربية يعلمون أن هذا النظام قائم يعني سيزول قريبا إن شاء الله، وأنه يعملون يرتبون سياساتهم الفعلية على الأرض الثنائية غير معلنة على هذا الأساس. فهذا بالنسبة إلى الشعب العراقي هو هذا المهم، أن الدول العربية يؤيدون الشعب العراقي ويعلمون بأن هذا النظام لا مجال له للبقاء.
طيب إذا كانت الدول العربية تعلم أن النظام العراقي الحالي زائل قريبا، لماذا كل هذا الضغط والدفع باتجاه يعني عودة العلاقات العراقية الكويتية إلى وضع طبيعي، ويعني تخصيص جهد لا بأس به لحل هذه المسألة؟
تبرئة ذمة أن العرب دول العربية الآن يتصالحون مع العراق حتى لن يكون عليهم الملوم أو مسؤولية بأنهم شجعوا المجتمع الدولي أن يهاجمون العراق، أن يكون واضح للعالم بأن هذه المصيبة التي تأتي على العراق بسبب صدام حسين هو هذه المصيبة هي فقط مسؤولية صدام حسين وليس أي دولة عربية علاقة في هذا الموضوع، وأنهم يتبرؤون من هذه القضية، وهذا من حقهم، لأن بالحقيقة السبب الكوارث كلها صدام حسين وليس الدول المجاورة، فيتصالحون مع نظام صدام حسين وليس لدينا مشاكل معكم، فكل المشاكل بسبب صدام حسين مع المجتمع الدولي وإصراره على بقاء أسلحة الدمار الشامل وأنه يستمر في تهديد للدول المنطقة. إذا عنده علاقات جيدة مع جميع الدول في المنطقة لماذا يحتاج هذه الأسلحة؟ فهذه القضية أن الدول العربية يقول احنا تصالحنا معك مع النشي وياك بعد خلاص طوينا الصفحة، ولكن سيستمر بالمواجهة مع المجتمع الدولي، وهذه السياسة وهذا مجرد هذا الشيء، وعارفين الدول العربية عارفين أن أكو يوجد مواجهة آتية، فيلقى اللوم كليا على نظام صدام حسين.
الشريف علي بن الحسين راعي الحركة الملكية الدستورية العراقية، شكرا جزيلا.
شكرا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعين الكرام، في إطار الحملة التي تشنها أصوات في البرية من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن الشعب العراقي، كتب المنسق السابق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق هانس فون شبونيك تحليلا اليوم السبت بعنوان العراق العقوبات الاقتصادية والاستثناءات الإنسانية مثال على الفشل. الزميل شرزاد القاضي اطلع على هذا التحليل وعد لكم تقريرا بشأنه. عند إجراء أي تقييم لاثني عشر عاما من العقوبات الاقتصادية على العراق، هناك قضيتان موثقتان لا يمكن تجاوزهما. الأولى هي أن الحياة النفسية والجسدية في العراق في تدهور مستمر منذ نهاية حرب الخليج، والثانية أن الاستثناءات السكانية للسكان المدنيين لم تستطع أن توقف هذا التدهور. هذا ما يؤكده هانس فون شبونيك في مقال نشرته اليوم السبت المنظمة الأمريكية أصوات في البرية التي تناهض العقوبات الدولية المفروضة على العراق. وكان فون شبونيك استقال من منصبه مسؤولا عن تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق احتجاجا على استمرار العقوبات. يقول فون شبونيك في مقاله إن العراق كان قبل عام 90 في مرحلة من التطور تقترب من الدول الصناعية الغربية، وكان للعراق موارد استخدمها ليس لمشاريع التسلح فحسب، بل أن المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية للصحة والماء والكهرباء والتعليم وضعت العراق في المرتبة الأولى من التقدم في منطقة الشرق الأوسط. ويستمر فون شبونيك قائلا إن العراق ومنذ عام 90 أصبح في حالة فقر متزايد خاصة من الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. ويستشهد شبونيك بمراجعة أجرتها منظمة اليونيسيف عام 2000 تشير إلى أن معدلات وفيات الأطفال في العراق زادت بنسبة 160%، وهي أعلى نسبة من بين 188 دولة شملها تقرير اليونيسيف، كما أن الأمية في تصاعد أيضا. وكما يرى شبونيك فإن هذه الحقائق لوحدها يجب أن تقلق القادة السياسيين الذين يتحدثون بتعاطف عن حقوق الإنسان والعدالة للجميع. القول إن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي هو بمثابة ورقة تين للمجتمع الدولي لم يكن مزودا بالمصادر الكافية هو موضوع قابل للنقاش بحسب شبونيك، معتبرا أن الاتجاه السائد في الحديث الآن هو أن حكومة صدام حسين غير مهتمة بمعاناة شعبها. ويرى المنسق السابق للشؤون الإنسانية أنه لو جرى تأخير سداد الديون المستحقة على العراق بعد غزوه للكويت لحين معرفة الدخل الذي سيصل إلى العراق فعليا لكان هذا الأمر مقبولا، لكن على العكس فقد تم دفع الأمم المتحدة إلى تعامل سياسي وغير موضوعي مع الشعب العراقي في ظل العقوبات الاقتصادية بحسب تعبير المنسق العام السابق للشؤون الإنسانية. ويتساءل فون شبونيك عن السبب في عدم اهتمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتطبيق الصيغ الأولية للأمم المتحدة بشأن السلم والأمن وحقوق الإنسان والحريات الأساسية على كافة البشر واقتصار هذه الحقوق على البعض فقط. ويتابع شبونيك بالقول إن لائحة الأمم المتحدة تجيز فرض العقوبات على الحكومات التي تقوم بأعمال عدوانية تهدد السلم العالمي، ولكن ليس هناك تعريف دقيق لمثل هذه الظروف، وليس هناك تحديد لما يمثل تهديدا للسلم العالمي، مما سمح بالاستمرار في وصف العراق وبشكل غير موضوعي بأنه ما زال يشكل تهديدا وفقا للمادة 39 من لائحة الأمم المتحدة بحسب اعتقاد فون شبونيك، مضيفا أنه لا تتوفر أدلة تثبت هذا الادعاء. ورأى كاتب المقال أيضا أن 12 عاما من العقوبات الاقتصادية والعسكرية ونزع السلاح أدت إلى تحطيم الهدف، ولكنه كان هدفا خاطئا على حد تعبيره، مضيفا أنه لا يمكن تعويض الخسائر البشرية. ويختب المسؤول الدولي السابق أن عقوبات اقتصادية وعسكرية مركزة بدلا عن عقاب جماعي كانت ستمثل بديلا استراتيجيا، ولكن الوقت للاختيار أصبح متأخرا. سيداتي وسادتي، نشر الصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية مقالا تناول فيه الكاتب المواقف العراقية أثناء انعقاد القمة العربية الأخيرة في بيروت بشأن الحالة بين العراق والكويت وتأثير هذه المواقف على السياسة الأمريكية تجاه العراق. الزميل فوزي عبد الأمير اطلع على المقال وعد لحضراتكم التقرير التالي.
سعد أوقاتكم مستمعي الكرام. تحت عنوان السعودية تثق بالوعد العراقي، نشرت صحيفة الواشنطن بوست في عددها الصادر اليوم مقالا كتبه هوارد شنايدر بشأن التصريحات التي أدلى بها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز يوم أمس، والتي أعلن فيها أن المملكة العربية السعودية تثق بالوعود العراقية وبأن بغداد سوف تحترم سيادة الكويت ولن تكرر ما حدث في السابق، في إشارة إلى الغزو العراقي إلى الكويت. ولي العهد أشار أيضا إلى أن الرياض تثق بهذه الوعود رغم الشكوك التي تبديها واشنطن بشأن مصداقية النظام العراقي. الكاتب يعلق في هذا السياق بأن المبادرة السعودية لإعادة حكومة صدام حسين إلى الصف العربي سوف يعقد المساعي التي تبذلها واشنطن في سبيل كسب التأييد العربي لأي إجراء تتخذه الإدارة الأمريكية ضد العراق، بما في ذلك القيام بعمل عسكري. وفي هذا السياق يذكر الكاتب أنه على الرغم من أن إدارة الرئيس بوش ركزت على عودة المفتشين الدوليين إلى العراق أكثر من تركيزها على الحالة بين العراق والكويت، فإنها مع ذلك بحاجة إلى التعاون السعودي وتعاون دول عربية أخرى معها في حال اتخاذها قرارا بضرب العراق. صحيفة الواشنطن بوست تعرض بعد ذلك إلى بعض ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية، مشيرة إلى أنه بعد تثبيت الوعود العراقية باحترام الكويت سجلت جامعة الدول العربية معارضتها لأي هجوم أمريكي محتمل، وذكر البيان أن الجامعة تعتبر أي هجوم على أي بلد عربي تهديدا للأمن القومي العربي بأكمله. وتنقل الصحيفة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى تأكيده أن العرب يرفضون أي هجوم على العراق. على خلفية هذه التصريحات أشار كاتب المقال هوارد شنايدر إلى أن المسؤولين الأمريكيين حذروا من مغبة التفاؤل كثيرا ببنود البيان الذي صدر في ختام أعمال القمة العربية في بيروت. المسؤولون أوضحوا في هذا السياق أن الإدارة الأمريكية ترحب بالبيان إذا كان هناك فعلا التزامات عراقية حقيقية، لكنهم يشيرون في نفس الوقت إلى أن من ينظر إلى ماضي النظام في العراق سيرى سجلا طويلا للاتفاقيات التي خرقتها بغداد بعد التوقيع عليها، وهذا هو مصدر الريبة لدى واشنطن من المواقف التي أبداها العراق تجاه الكويت في مؤتمر القمة العربية الأخير. من جانب آخر أشارت صحيفة الواشنطن بوست بأن البيان الختامي للقمة العربية جاء ثمرة للحملة الدبلوماسية التي أطلقتها حكومة صدام حسين على عدد من الدول العربية قبيل انعقاد مؤتمر القمة، حيث ركزت الحملة الدبلوماسية العراقية على تقوية المعارضة العربية للتهديدات الأمريكية بضرب العراق. وفي هذا السياق يشير كاتب المقال إلى زيارة وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي إلى قطر وعمان، وهما من دول الخليج التي تستضيف قوات أمريكية على أراضيها، كان لها دور أساسي في تقريب وجهات النظر بين العراق والكويت. هذا التقارب الذي وصفه نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزة إبراهيم بأنه لم يأتي خوفا من التهديدات الأمريكية، بل كان تعبيرا عن النوايا الحسنة لدى القيادة العراقية. وختاما تنقل صحيفة الواشنطن بوست عن الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية قوله يوم أمس أن المسؤولين في وزارة الدفاع البنتاغون ينظرون حاليا في إرسال قوات عسكرية أمريكية إضافية إلى الكويت، هذا بالإضافة إلى 3000 طيار أمريكي موجودون أصلا في دولة الكويت لمراقبة مناطق حظر الطيران في جنوب العراق من خلال دوريات يومية تجول في مناطق حظر الطيران. الواشنطن بوست أشارت أيضا إلى أن الجنرال فرانكس كشف في مؤتمر صحفي عقد في وزارة الدفاع الأمريكية كشف عن إرسال كتيبتين من الجنود الأمريكيين إلى الكويت قبل نحو شهرين تحسبا لأي أحداث طارئة، وأنه من المحتمل أن ترسل قوات أمريكية أخرى إلى الكويت وصولا إلى تعداد لواء عسكري كامل، وذلك بهدف إجراء تدريبات شاملة للقوات البرية الأمريكية كي تكون على استعداد تام للتعاون مع باقي القوات العسكرية في المنطقة، حسب ما ورد في صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية.
سيداتي وسادتي، يرى أحد خبراء الشؤون التركية أن أنقرة ستكون مضطرة على المشاركة في أي عملية عسكرية محتملة ضد العراق على الرغم من معارضتها لها، ورد ذلك في تحليل نشرته ديلي ستار البيروتية التي تصدر باللغة الإنجليزية. الزميل نظم ياسين اطلع على التحليل ويقدمه لحضراتكم عبر هذا التقرير.
نشرت صحيفة ديلي ستار التي تصدر باللغة الإنجليزية في بيروت مقالا الخميس بقلم خبير الشؤون التركية محمد نور الدين عن الدور التركي في العملية العسكرية الأمريكية المتوقعة ضد العراق. يستهل المقال بالإشارة إلى أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى أنقرة في 19 من آذار الحالي تمت بعد نحو شهرين من زيارة رئيس الوزراء التركي بولند إيجيديت إلى واشنطن، ولم تشهد الفترة الفاصلة أحداثا مهمة على الصعيد الدولي سوى التصعيد الخطير لحملة الإبادة التي يشنها أرييل شارون ضد الشعب الفلسطيني بحسب تعبيره. لكن هذا لوحده دليل كاف على وجود عقبات هائلة أمام المرحلة الثانية من حرب الرئيس جورج دبليو بوش على الإرهاب، لا سيما وأن معظم الأهداف المستهدفة هي دول أو منظمات عربية كالعراق واليمن والسودان والصومال وحزب الله والجهاد الإسلامي. ولعل من سوء الطالع أن ختم تشيني جولته على الشرق الأوسط في أنقرة، ذلك أنه وصل إلى تركيا بعدما استمع إلى الزعماء العرب الذين التقى بهم وهم يعارضون توجيه ضربة عسكرية ضد العراق في الظروف الراهنة على الأقل، ولم يكن ليتوقع أن يكون موقفهم مغايرا لذلك، إذ كيف يمكن لزعيم عربي أن يوافق على ضرب دولة عربية في الوقت الذي تهاجم إسرائيل الفلسطينيين بدعم أمريكي؟ الكاتب يقول إن تشيني توجه إلى الشرق الأوسط بعدما أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لاستخدام قوتها العسكرية الساحقة ضد الأهداف الفلسطينية، وكانت الفكرة هي أن توفر له الحملة العسكرية الإسرائيلية وسيلة ضغط على الزعماء العرب، لكن صمود الفلسطينيين خيب توقعات تشيني على نحو لم يتمكن فيه من مواجهة المعارضة العربية لمهاجمة العراق بحسب تعبير الكاتب محمد نور الدين. خبير الشؤون التركية يضيف أن أنقرة لم تكن بحاجة إلى هذه المواقف العربية لكي تؤكد لتشيني من جديد معارضتها أي حملة عسكرية ضد العراق. وكان رئيس الوزراء التركي إيجيديت أبلغ واشنطن خلال زيارته الأخيرة في كانون الثاني الماضي بموقف بلاده المعارض، مشيرا إلى أن مثل هذه الحملة قد تؤدي أيضا إلى ازدياد كراهية العرب لتركيا. لذلك يمكن القول إن إيجيديت كان مسرورا للغاية من الموقف المعارض الذي أبداه الزعماء العرب، فيما عززت تطورات الساحة الفلسطينية موقف تركيا الداعي إلى التخلي عن فكرة مهاجمة العراق أو على الأقل تأجيلها في الوقت الراهن. وقبل بضعة أيام من جولة تشيني صرح إيجيديت بأن المسألة الفلسطينية وليس العراق هي القضية الأهم في الشرق الأوسط حاليا، لافتا إلى أن التطورات الخطيرة تضع على كاهل الولايات المتحدة مسؤولية كبيرة لأن تفعل شيئا إزاءها. لكن معارضة تركيا لاستهداف العراق لا تعني أن أنقرة ستنأى بنفسها عما قد يحدث في هذه الدولة أو أن بإمكانها تفادي نتائج الأحداث المحتملة هناك في الأشهر المقبلة. ويرى الخبير نور الدين أن أنقرة شاءت أم أبت سوف تتورط في أي عملية محتملة ضد العراق، لكن الأتراك سوف يتصرفون وفقا لمصالحهم وتحالفاتهم، خاصة وأن تشيني أحاطهم علما بمدى جدية واشنطن في تنفيذ خططها. والانطباع السائد في أنقرة هو أن واشنطن أبلغت الحكومة التركية قبل زيارة تشيني وبعدها بعزمها على مهاجمة العراق، لكنها أشارت إلى عدم وجود خطط للتنفيذ في الوقت الراهن، وهذا ما صرح به إيجيديت إثر اجتماعه مع نائب الرئيس الأمريكي. وفي تحليله للموقف التركي يعتبر الكاتب نور الدين أن أنقرة لا يمكن أن تتجاهل علاقاتها المتوترة حاليا مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الجنرال تونجر كيلينج أمين عام مجلس الأمن القومي التركي الذي يتمتع بسلطة كبيرة في البلاد. ففي إحدى الندوات التي عقدت أخيرا ذكر كيلينتش أنه ينبغي على تركيا أن تبدأ في البحث عن بدائل لأوروبا، ومن بين البدائل التي اقترحها روسيا وإيران إضافة إلى الولايات المتحدة بالطبع. وبسبب الطبيعة العلمانية للنظام فإن تركيا لا تجد أمامها في الواقع سوى خيارين اثنين في انتهاج سياساتها الدولية والإقليمية، هما أوروبا والولايات المتحدة. وكلما ساءت العلاقات التركية الأوروبية تصبح أنقرة أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة. وليس بوسع الأتراك نسيان الدور الذي لعبته واشنطن في مساعدتهم على تجاوز أزمتهم الاقتصادية حينما تدخلت لدى صندوق النقد الدولي لمنح أنقرة قروضا ومعونات تبلغ أكثر من 30 مليار دولار. ذلك أن هذه المساعدات أسهمت إلى حد بعيد في تجنيب البلاد كارثة اقتصادية وأنقذتها من مصير مماثل واجهته الأرجنتين. إلى ذلك تدرك تركيا جيدا مدى النفوذ الذي تتمتع به واشنطن في التأثير على مجريات الأمور فيما يتعلق بالعراق. فالولايات المتحدة هي التي تستطيع أن تدعم أو تمنع قيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق، وأمريكا هي وحدها التي تستطيع الضغط على شركات النفط العاملة في منطقة قزوين لاستخدام خط الأنابيب بين باكو وجيهان على حد تعبير الكاتب نور الدين. وعلى خلفية المعارضة التركية المعلنة لعملية عسكرية ضد العراق، يتساءل خبير الشؤون التركية عما سيكون عليه موقف أنقرة في حال تصميم الإدارة الأمريكية على المضي قدما في توجيه الضربة، فيجيب قائلا إنه وفقا للمعلومات التي توفرت أثناء زيارة تشيني سيكون الأتراك على استعداد للمشاركة في أي عملية عسكرية أمريكية تنفذ في المستقبل ضد العراق وفق شروط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وفي هذا الصدد ينقل الكاتب عن أحد مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية قوله عشية وصول تشيني إلى أنقرة: إن تركيا هي دولة نرتبط معها بمستوى ممتاز من التعاون، ولن يجيء نائب الرئيس الأمريكي لمناقشة القضايا المالية والعسكرية والاستخباراتية، بل إنه يزور تركيا للبحث في مسألة توقيت الهجوم على العراق بحسب تعبيره. أما تشيني فقد صرح قبل مغادرته الشرق الأوسط بأنه في حال اتخذت واشنطن قرارا لتنفيذ عملية ضد العراق ستكون المشكلة الوحيدة مع تركيا هي مسألة التوقيت على حد تعبيره. من جهة أخرى يرى الكاتب نور الدين أن تركيا لا ترغب في معاداة العرب من جديد، لا سيما وأن علاقاتها مع الدول العربية خاصة سوريا والعراق تحسنت كثيرا منذ خريف عام 1998. ومن المقرر أن توقع تركيا وسوريا على اتفاق للتعاون العسكري في الشهر المقبل، لذلك لن تجازف أنقرة في المشاركة بضربة ضد العراق طالما استمر شارون في قمع الفلسطينيين بشكل دموي على حد تعبيره. وفيما يتعلق بالتوقيت، تفضل أنقرة أن تتم الضربة إذا ما تقرر تنفيذها بعد انتهاء موسم الصيف السياحي، فالأتراك لا يريدون خسارة الموارد التي يدرها هذا الموسم وتقدر ب8 مليارات دولار، رغم أنهم قد يعيدون النظر في حال قرر الأمريكيون تعويضهم عنها. ومن وجهة النظر التركية يعتقد الكاتب أن الأمرين الأكثر أهمية من التوقيت هما آلية تنفيذ الضربة العسكرية ومستقبل العراق بعد إطاحة صدام حسين. وكما ذكر الأتراك مرارا في السابق، فإن النقطة الجوهرية لمعارضتهم ضربة ضد جارتهم الجنوبية تعزى إلى مخاوفهم من إقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق، كما أن تركيا تبدي أيضا قلقا في شأن وحدة العراق وترغب في أن يكون للأقلية التركمانية دور في تقرير مستقبل نظام الحكم في البلاد. الكاتب يذكر أن الشيء الجديد في الموقف التركي هو رفض أنقرة تأييد دور للكرد العراقيين في أي عملية عسكرية محتملة، وذلك لمنعهم من الفوز بأي مكاسب سياسية. وفي ضوء التصريح الذي أدلى به إجفيت أخيرا بأن الهجوم على العراق سيؤثر في تركيا على نحو خطير، يختم الكاتب بالقول إن أنقرة تشعر بالقلق والارتباك والفزع من هذه المسألة، لكنها بالتأكيد ومهما يكن حجم مشاركتها سوف تكون هناك في اليوم المحدد لشن الهجوم، على حد تعبير خبير الشؤون التركية محمد نور الدين في مقاله المنشور في صحيفة ديلي ستار البيروتية التي تصدر باللغة الإنجليزية.
أسعدتم مساء مستمعي الأعزاء، أياد الجيلاني يحييكم من براغ ويقدم إليكم آخر نشراتنا الإخبارية العالمية والعراقية لهذا اليوم. ناشد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات المجتمع الدولي اليوم لإنهاء ما أسماه الهجوم الإسرائيلي على شعبه، ودعا إلى إنهاء التصعيد العسكري الإسرائيلي، وذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء في مقره الواقع تحت الاحتلال القوات الإسرائيلية منذ أمس الجمعة. كما التقى عرفات ممثلي مجموعة مكونة من نحو 100 ناشط غربي بمن فيهم مواطنين أمريكيين قدموا إلى رام الله لإظهار تضامنهم مع عرفات، وكان الممثلون الأربعة حصلوا على أذن خاص من الجيش الإسرائيلي للقائهم الرئيس الفلسطيني. على الصعيد الدولي، طالب زعماء عالميون إسرائيل بتنفيذ قرار أصدره مجلس الأمن يدعو إلى انسحاب إسرائيل من المدن الفلسطينية. التقارير من المنطقة تشير إلى أن مبعوثين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا عقدوا اجتماعا في القدس اليوم لمعالجة الأزمة. وفي الوقت الذي واصلت فيه القوات الإسرائيلية احتلالها مدينة رام الله، قامت قوات أخرى باقتحام مدينة الخليل الواقعة في الضفة الغربية أيضا، كما شنت طائرات إسرائيلية غارات على مواقع يشتبه في كونها تابعة إلى حزب الله في لبنان، في عقاب قيام متطرفين بمهاجمة مواقع إسرائيلية في منطقة شباع المتنازع عليها. في الضفة الغربية أيضا، واصلت القوات الإسرائيلية اقتحامها مواقع أمنية فلسطينية، وذلك في عقاب استيلائها على مجمع مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، باستثناء غرفتين ما زال عرفات محاصر فيها. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه احتجز نحو 145 فلسطينيا خلال اليومين الماضيين لاستجوابهم، بمن فيهم أحد كبار أعضاء حركة فتح التي يتزعمها عرفات، بينما دعت الحركة الجماعات الإسلامية إلى تكثيف هجماتها ضد إسرائيل. انضمت اليوم الولايات المتحدة إلى باقي أعضاء مجلس الأمن في تبني قرار يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من رام الله وغيرها من المدن الفلسطينية. القرار صدر بالإجماع باستثناء صوت سوريا التي لم يحضر مندوبها الجلسة. ويعتبر تأييد الولايات المتحدة القرار تحولا في موقفها مقارنة بتصريحات وزير خارجيتها كولين باول أمس، حين أعرب عن تعاطفه مع قرار إسرائيل اللجوء إلى الرد العسكري في عقاب سلسلة من الهجمات على مدنيين إسرائيليين. قرار مجلس الأمن ينص أيضا على ضرورة تحرك الإسرائيليين والفلسطينيين فورا نحو وقف فعلي للنار، ويدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية بما فيها رام الله. كما يعبر القرار عن القلق العميق إزاء عمليات التفجير الانتحارية في إسرائيل وإزاء الهجوم العسكري ضد مقر السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. في مقر الأمم المتحدة، ناشد أمينها العام كوفي أنان إسرائيل بوقف هجومها على السلطة الفلسطينية قائلاً: إن تدمير السلطة لن يحقق السلام لإسرائيل. أنان كان يتحدث ليلة الماضية أمام جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن في أعقاب هجوم استمر طوال نهار أمس الجمعة شنته القوات الإسرائيلية على مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله. وتابع أنان في كلمته قائلا إن مثل هذه الظروف تجعل المرء يتغاضى عن السبيل المؤدي بعيدا عن العنف والحرب. وكان عدد من الدول الأوروبية والعربية عبر أمس الجمعة عن استيائه إزاء الهجوم الإسرائيلي على مقر ياسر عرفات، إذ قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك إن أي إجراء يحد من قدرة عرفات على التحرك يعتبر أمرا خطيرا للغاية، بينما ندد وزير الخارجية اليوناني جورج باباندريو بالهجوم الإسرائيلي واصفا السيد عرفات بأنه صديق شخصي له. من جهته أكد وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن فرض العزلة على عرفات لن يؤدي إلى حل سلمي، بينما قال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني إنه لابد من تفادي أي ظرف يعيق استئناف الحوار. وكان الرئيس المصري حسني مبارك وصف الهجوم الإسرائيلي بأنه إجراء أحمق وغير قانوني لا يقود سوى إلى الحرب والعدوان. ودعا وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إسرائيل إلى تأمل عواقب هجومها بكل دقة، إلا أنه حمل في الوقت ذاته ما أسماه أعمال الإرهاب الفلسطينية مسؤولية الأزمة. من جهته وجه ولي العهد السعودي الأمير عبد الله انتقادا شديدا إلى إسرائيل، ولكنه أضاف أن الهجوم لن يخرج مبادرة السلام السعودية عن مسارها. أعلن جون بولتون مساعد وزير خارجية الأمريكي لشؤون السيطرة على التسلح والأمن الدولي أن الولايات المتحدة وروسيا تحققان تقدما طيبا في مفاوضاتهما الرامية إلى إجراء تخفيضات كبيرة في ترسانتيهما النوويتين، إلا أنه أضاف أن الجانبين ما زالا يسعيان إلى التغلب على بعض الخلافات في موقفيهما. ومن المقرر أن يجري بولتون مزيدا من المحادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي جيورغي ماميدوف حول اتفاقية مقترحة في شأن الأسلحة الاستراتيجية، وذلك في 23 و 24 من نيسان المقبل. لقاء الرجلين سيأتي في أعقاب اجتماع يعقده وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف مع نظيره الأمريكي كولين باول في مدريد خلال الأسبوع الثاني من نيسان. توصلت الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاق في شأن تعديل نظام العقوبات المفروض على العراق. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الدولتين اتفقتا في محادثات جرت في موسكو على تسوية خلافاتهما حول قائمة السلع التي يحظر على العراق استيرادها لكونها ذات استخدام مزدوج. أعلن قصر بكنغهام في لندن منذ قليل نبأ وفاة والدة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وأضاف بيان القصر أن الملكة الأم توفيت بهدوء أثناء نومها بعد فترة تعرضت إليها من تدهور في صحتها. وكانت الملكة الأم أرملة الملك السابق جورج السادس، بلغت من العمر 100 عام، وكانت تعتبر أكثر أعضاء العائلة البريطانية المالكة شعبية.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.